الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب إذا عرض بنفي الولد. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه.
هذا الحديث الذي قبل في آخر الباب الأول من أفراده، هذا أول ورود له في الصحيح، وكذلك هذا الحديث هذا أول إيراد له، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب اللعان، وترجم له بقوله: باب إذا عرض. من هو؟ الزوج. فطواه وللعلم به. والتعريض لفظ من ألفاظ القرآن في قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالتعريض ضد التصريح، إذا صرح بنفي الولد فلا إشكال سيلاعن، لكن إذا اكتفى بالتعريض، والتعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر كالتلميح، هناك تعريض وهناك كناية. الكناية مأخوذة من الكن وهو الستر، أن يستر مقصوده وراء لفظ يحتمله، يستر لفظه وراء لفظ يحتمله، كان يقول لزوجته: اذهبي إلى أهلك، ويريد الطلاق، فأكن الطلاق تحت هذا اللفظ الذي ليس بصريح. يقال: ذكر شيء بغير لفظه الموضوع له، ويقوم هذا اللفظ يقوم مقامه. وأما التعريض كقول الرجل للمعتدة: أنت جميلة، فهو ما ستر جمالها، صرح بذكره، لكنه ما أراد مجرد الوصف، وإنما أراد أن يعلقها به لترغب فيه وتنتظره بعد انقضاء العدة ليتزوجها. هذا معنى التعريض. على كل حال، إذا عرض بنفي الولد فلا يكون نفيا، ما ينتفي الولد بمجرد التعريض، ولذلك أورد الدليل الذي يدل على هذا. وإذا ما كان نفيا فإنه لا يجب اللعان، وهذا مذهب الجمهور، هو يترجم لمسألة فيها خلاف. دليل الجمهور أن التعريض لا يكون نفيا ولا يجب اللعان هو هذا الحديث. وفي حديث عويمر عرض أيضا بنفي الولد في قوله: أرأيت، عرض بالقذف، قال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته، وما واخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه حتى أصر، ثم بين له حكم اللعان. وعن المالكية أنه يجب الحد إذا كان التعريض مفهوما، هذا هو الخلاف المسألة، إذا كان مفهوما، لكن لا يجب عند مالك في التعريض حد إلا أن يكون على سبيل المشاتمة والمواجهة، لا أن يكون حال سؤال عما يجهل من المشكلات كما وقع في هذا الحديث. فالعرابي عرض بأن زوجته زنت لما أخبر أن ولدها جاء أسود، فهو تعريض أنها زنت وأن هذا الولد ليس منه. والبخاري على كل حال على مذهب الجمهور. يقول الحافظ: وقد اعترضه ابن المنير، يعني اعترض مقصد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، فقال: يعني كيف جعل الإشارة يعني في الباب الذي تقدم جعل الإشارة تقوم مقام اللفظ ولم يجعل التعريض كاللفظ الصريح. اعترض عليه هذا بهذا ابن المنير. قال الحافظ: والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود، بخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساو فافترق. قال الشافعي في الأم: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض. هكذا قال الشافعي رحمه الله. ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح إيش؟ الإذن بخطبة المعتدة. فرق بين التعريض والتصريح، قال: في التصريح ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال في الحديث: حدثنا يحيى بن قزعة وهو المكي المؤذن عن الإمام العظيم مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وذكره أن رجلا يعني من العرب من أهل الإبل، دل عليه هل لك من الإبل، لا لم يعرف رضي الله عنه، فقال: رسول الله ولد لي غلام أسود، أي وأنا كما ترى. يعني هذا اللفظ أشعر بلونه هو أنه كان أبيض، فقال: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ها حمر. لا، الحمر جمع حمار. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الأغبر يعني يميل بين الحمرة إلى السواد، ومن هنا قيل للحمامة ورقاء. ترون لون الحمامة؟ لون الحمام هو مثل هذا الأورق، لون الرماد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك، يعني كيف يكون فيها مع أنها حمر؟ قال: لعل نزعه عرق، يعني بينه وبين أصله البعيد شبه، نزعه يعني رجع إليه، والنزع الجذب. قال: فلعل ابنك هذا نزعه يعني إلى عرق جده ولو بعد، من قبل أبيه أو من قبل أمه. فيه مسألة مهمة، أن الولد الفراش ولو خالف لون أبيه ولا سبيل له أن ينتفي منه إلا باللعان، ولا يكفي التحاليل دي إن إيه البصمة الوراثية، ما تكفي في النفي، قد يكتفى بها في الإثبات لمجهول النسب، أما في النفي فليس له سبيل نفي ولده إلا أن يلاعن. وفيه إثبات القياس، ولا لا؟ كيف قاس هذا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الأدلة يستدل بها أكثر أهل العلم على نفاة القياس، وهم أهل الظاهر. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أوتي حكمة عظيمة، يعني كيف لو ورد هذا القول على أحدنا، وكيف رجع هذا الرجل منشرح الصدر مطمئن البال، ما عاد راجع اطمئن. وفيه ميل الشريعة إلى الستر وعدم التنقيب، ما قال روح اسألها، اضربها، اسأل جيرانك هل فعلت ولا ما فعلت، أو قال تجسس عليها حتى تنظر، أراد أن يقطع عنه وساوس الشيطان. هذا قد يحتاج إليه بعض المسلمين، قد يأتي الولد على غير شبهه أو على غير شبه أهله فيدخل عليه الشيطان، يبقى الإنسان في إحسان الظن بأهله ولو مع وجود مثل هذه الظاهرة، ويدفع هذه الوساوس بمثل هذا الحديث. فيه رد المستفتي إلى ما اعتاده من عرف، وفيه كما تقدم استصحاب حسن الظن. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من من الظن إن بعض الظن إثم، فيجتنب الكثير حتى ما يقع في التجسس ثم الغيبة ثم البهتان وربما القذف. وفيه حسن التثبت من السائل حيث لم يباشر أهله بما يكرهون، والسائل هذا جاء من بداوته ليتثبت، يعني ما تكلم مع امرأته في هذا. وفيه الرجوع لأهل الحكمة وأهل العلم والنظر والحرص على الستر. فيه الاحتياط للأنساب، يبقى الولد هذا في ينسب لأبيه أحسن مما يضيع، فالأنساب تحفظ وتبقى ويبقى عليها مع ما أمكن. وفيه الزجر عن ظن السوء. وفيه ما تقدم أن الولد لا ينتفي ولا ينفى بمجرد اختلاف اللون إلا أن يقذفها أو يتحقق أنه ليس منه. يعني متى ينفي الولد؟ إذا تحقق أن الحمل ليس منه، حتى لو تحقق الزنا لكن علم أو غلب على ظنه أن حملت من وطي هو، فلا ينفيه. وفي المسألة تفصيل عند بعض العلماء، منهم الشافعية قالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، يعني يكون لا ينفي الولد إلا إذا كان هناك قرائن تدل على أنها زنت. فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهم به جاز النفي على الصحيح. يعني لو شك في الولد ثم جاء على لون الزاني جاز له أن ينفيه لوجود غلبة الظن. وسيأتي في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أحمش خدلج الأليتين أحمش الساقين فهي الذي رميت به. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف في الجواز وعدمه إذا لم يكن هناك قرينة، والله أعلم. نزيد حديثه خلاص.
أحسن الله إليكم.
نطمح إن شاء الله ننهي كتاب الطلاق ثم نتوقف، تتحملون ونتوقف وإلا تزيد الأيام. نزيد حديث أو حديثين.
قال رحمه الله: باب إحلاف الملاعن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في تفسير آيات اللعام سورة النور، وسيأتي أيضا هنا في تراجم متعددة في اللعان. شيخه التبوذكي يحدث عن جويرية ابن أسماء وهو عن نافع مولى بن عمر عنه رضي الله عنه عن أبيه أن رجل من الأنصار وهو عويمر العجلاني قذف امرأته فأحلفهما، يعني لاعن بينهما وأطلق الحلف على اللعان، ولهذا تمسك به من قال إن اللعان يمين أيمان، وهذا قول الجمهور. أبو حنيفة يقول اللعان شهادات، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وهذا أيضا وجه عند الشافعية، وهذه من مسائل الخلاف المشهورة. وقيل هي شهادات فيها شائبة اليمين. نحن في التعريف الاصطلاحي قبل قليل الذي اخترناه ماذا قلنا؟ شهادات مؤكدات بأيمان. وقيل بالعكس، أيمان فيها شائبة الشهادة، ولهذا قال بعض الفقهاء ليس بيمين ولا شهادة. طيب، ما الفرق إذا قلنا أيمان أو شهادات؟ ها؟ إذا قلنا شهادة فلا يقبل شهادة لعان الكفار، يعني شهادة الكافر غير مقبولة، شهادة الفاسق غير مقبولة، شهادة العبد غير مقبولة. والآية عامة: والذين يرمون أزواجهم سواء كان مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين. فالخلاف له أثر. فإذا قيل أنه أيمان قبلت، شرع اللعان في حق هؤلاء ولو كان الزوج والزوجة كافرين ولو كان فاسقين، فهي شهادة، فهي يمين. فالحديث هذا: فأحلفهما، قد يقوي من قول أنها أيمان، ولذلك يشرع في حق كل زوجين. وفي حديث ابن عباس: فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، يقول ذلك 4 مرات. فالمسلم قال: احلف، والقرآن سماها شهادة في لكن قد يقال أن القرآن أطلق الأيمان على الشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ولا لا؟ فسماها يمينا. من الأحاديث أيضا التي تتعلق بالمسألة ما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني لما جاءت بالولد على صفة الزاني فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا. الحنفية قالوا: لو كانت أيمان ما تكررت. الحنفية يقولون هي شهادة، قال لو أنها إيمان ما كررها 4، يكفي يمين واحدة. لكن أورد عليهم في القسامة ما تكفي يمين واحدة، لابد من كم؟ من 50 يمين. قال القفال في محاسن الشريعة الشافعية: كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام 4 شهود في غيره ليقام عليها الحد، ومن ثم سميت شهادات، والله تعالى أعلم. لكن الذي أقوى، سواء قلنا هكذا وهكذا، الذي أقوى أنه مشروع بين كل زوجين مكلفين للعموم في الآية: والذين يرمون أزواجهم، والله أعلم. نختم بحديث، الله يختم لنا ولكم بختمة الرضوان. لازلنا في نذكر إن شاء الله في الملأ الأعلى يا رب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يبدأ الرجل بالتلاعن. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت.
هنا الحديث قال: فشهدت، فسمها شهادة، يعني النصوص فيها هذا وهذا. والحديث هذا من أفراده تقدم في الشهادات عند قوله: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس بينة. وترجم له بقوله: باب يبدأ الرجل بالتلاعن، يعني قبل المرأة، لأنه هو الذي جاء بالقرآن، جاء به القرآن، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات، يعني الرامي، فثابت بالسنة وكذلك بالقرآن. طيب، ماذا لو ابتدأت المرأة؟ ها، هل يعتد به؟ أيوة، هذا ابن القاسم من المالكية، وهو قول أبي حنيفة. قالوا: لو بدأت المرأة صح. قالوا: لأن العطف في القرآن بالواو لا يقتضي الترتيب. واحتج للجمهور بأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، إما أن تأتي ببينة وإلا الحد وإلا لاعن. وقال بعدها ويدرأ عنها العذاب، ما هو العذاب؟ الحد، أن تشهد. والعذاب ما يقع عليها إلا إذا أقرت، إذا أقرت أو نكلت عن الملاعنة. فلو بدأ بالمرأة فقد دفعت أمرا لم يثبت بعد، لم يثبت بعد بمجرد قذف الزوج، ما يثبت إلا بملاعنته. والرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن، بعد أن يلاعن يمكنه أن يرجع، وإذا رجع أكذب نفسه حد حد القذف. أما المرأة لو بدأت ما يمكنها أن ترجع، والله أعلم. هلال بن أمية هذا غير عوي بن العجلان، فاللعان وقع بسببهما، وهو الواقفي ممن شهد بدرا رضي الله عنه وشهد أحدا، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وفي هذا دليل على أن الحدود تقام حتى على البدري، على أهل الفضل. قال والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. محمد بن بشار هذا بندار شيخ المعروف الجليل، وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي، وهشام بن حسان عن عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قذف امرأته، قذفها بشريك بن سحماء، وسحماء هي أمه، والسحم السواد، فإشارة إلى لونها. قال فجاء فشهد، وهذا فيه تسمية اللعان بالشهادات، فيه التعريض بالتوبة في قوله فهل منكم تائب. والشاهد منه للترجمة فين؟ في قوله ثم، وثم تقضي الترتيب، فيبدأ بالرجل ثم قامت فشهدت. شفت فائدة السؤال، يعني أوقفتنا على مسائل كنا نسيناها. ثم قامت فشهدت، فثم تقتضي الترتيب أنه الرجل أولا ثم المرأة. يعني لو بدأت المرأة ما يسقط الحد عن، لا يثبت، لا ورفض الرجل، يعني من ثمار الخلاف. لا يظن الإنسان أنها مسألة لو لاعنت المرأة ثم قال الرجل لا لن ألاعن، ها ما يسقط عنه حد القذف، حد ثمانية، إما أن تلاعن أو وإما أن تحد حد القذف. قال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، فلا يسقط عنه الحد حد القذف إلا البينة أو أن يلاعن، والله أعلم. إذا رفض أن لا ما يفرق إلا بتمام اللعان، يحد تبقى الزوجية. لو قذفها وليس عنده بينة ورفض اللعان حد حد القذف وهي زوجته إلا أن يطلق. إذا رجع تبقى الزوجية، أيوة، ما لاعنته ما يفرق بينهما إلا بالالتعان الاثنين. أيوة، إذا كان كاذبا فهذه يمين غموس ليس فيها كفارة. سؤالك عن الكفارة؟ لا ليس فيها كفارة. الكفارة هي على أمر مستقبل لا على أمر مضى. حلف على فعل شيء فتركه أو على ترك شيء ففعله. أي نعم، حتى على لو قول بأنها شهادات فيها شائبة اليمين أو أيمان فيها شائبة الشهادة، فعند الإكذاب لا يكون هناك كفارة. نعم بإجماع تثبت الحرمة بلا محرمية، لا يكون محرما لها بعد اللعان، مع أن محرم عليه تحريما مؤبدا. لا يعني تكون قاذفة، لو قذفت زوجها فلا تلاعن، لأن زناه لا يلحقها ضررا ومعرة كما يلحقه هو. فإذا قذفت زوجها فإما أن تأتي ببينة وإلا حدت حد القذف وتبقى زوجة.
ولكن زوجها هو من يبدأ بالاتهام،
هو الذي بدأ بالاتهام هو الذي يبدأ يلاعن.
فقط في اليمن
إذا بدأت ما يعتد به عند الجمهور، لا بد أن يلاعن الزوج ثم تعود هي وتلاعن، تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان مصادقا. نكتفي بهذا، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن هؤلاء الأئمة في متونهم وشروحهم، ويجزاهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ويرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.